الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. ذكركم بإخلاص النية لله تعالى بالاشتغال بعلم الدين وبنية الاعتكاف في المسجد تقربا إلى الله. قال المؤلف أبو جعفر الطحاوي رحمه الله: ومن أحسن القول في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه الطاهرات من كل دنس وذرياته المقدسين من كل رجس فقد برئ من النفاق. الشرح أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اللاتي فزنا بعشرته يجب تعظيمهن ومحبتهن كما يجب محبة الصحابة، ولا يجوز أن يطعن في زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم. كل زوجات الرسول اللاتي متن في حياة الرسول أو بعد الرسول عليه الصلاة والسلام وكن تحته، هؤلاء كن من الوليات، من الوليات الصالحات. وعلى حسب تفاوت المرتبة، لأن العبرة عند الله تبارك وتعالى بالتقوى كما هو معلوم: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فعلى حسب التقوى تكون المرتبة. قلنا في درس سبق ما ورد في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أن أفضل النساء مريم رضي الله عنها. مريم هي أفضل النساء، أفضل نساء العالمين، يعني في الأولين والآخرين أفضل النساء مريم عليها السلام. ومريم كانت ولية صالحة، لم تكن نبية، لأن النبوة في الرجال فقط، لا يوجد في النساء نبية. مريم كانت ولية، كانت ولية صالحة. بعد مريم عليها السلام فاطمة بنت الرسول صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها، ثم خديجة زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا الترتيب على حسب ما جاء عن الرسول عليه الصلاة والسلام: مريم، ثم فاطمة، ثم خديجة، ثم آسية بنت مزاحم، ثم عائشة رضي الله عنها. عائشة أيضا من زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام. وهذا الأول عرفنا، هؤلاء الأربعة عرفنا من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي ذكر فيه أن أفضل النساء مريم، ثم فاطمة بنت محمد، ثم خديجة بنت خويلد، ثم آسية بنت مزاحم. أما عائشة فقد ورد حديث صحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. من هنا عرف أن عائشة هي الخامسة في الفضل من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. الثريد هو سيد الطعام، الثريد كان يحبه الرسول صلى الله عليه وسلم. فيه فائدة، فيه فوائد، لأنه يوضع الثبت في المرق ويؤكل فيكون شيئا خفيفا. الأحسن أن لا يثقل الشخص من الطعام، من حيث الدين هذا الأحسن، ومن حيث الصحة هذا الأحسن. ثم في مضغه لا يأخذ وقتا طويلا، لا يأكل وقتا طويلا، حتى لا يضيع عليك الوقت في غير طاعة الله تعالى. لذلك الرسول كان يحبه، كان يأكل الثريد. فحين قال الرسول فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، فهم أنها هي الخامسة في الفضل رضي الله عنها، وهي كانت أفقه النساء ووصلت إلى درجة الاجتهاد، كما الشافعي مجتهد، أبو حنيفة مجتهد، هي وصلت إلى درجة الاجتهاد. وحصلت حادثة مشهورة تسمى حادثة الإفك، التي رمى فيها بعض الناس عائشة بالزنا، وهذا معصية كبيرة. من رمى امرأة مسلمة عفيفة بالزنا عليه معصية كبيرة، وكانت هي بريئة من ذلك، ما حصل منها هذا. والدليل على أنها بريئة أن القرآن برأها، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لها، قال لعائشة: إن الله قد أنزل فيك قرآنا. بعد أن حصلت هذه الحادثة وحصل عند عائشة ما حصل من الحزن لأنها اتهمت ظلما افترى عليها بعض الناس اتهموها بالزنا، حزنت حزنا شديدا تأثرت، والذين حولها تأثروا حزنوا أيضا على هذا. الله تعالى برأها في القرآن، الله برأها في القرآن قبل نزول الآية التي فيها براءة عائشة. الذين كانوا رموها بالزنا حتى من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول عليه الصلاة والسلام أقام عليهم الحد، أقام عليهم الحد لحد القذف، لأن الذي يقذف مسلما يرميه بالزنا هذا في حد في الشرع، فأقام عليهم الحد. الدليل على أي شيء على أنها رميت بالزنا ظلما وعدوانا وكذبا وافتراءا، لأنه لو كان حصل منها يقيم عليهم الحد حد القذف لما لم يقتلهم، لما أقام عليهم حد القذف؟ لأنهم رموها بالزنا قبل نزول الآية. أما بعد نزول الآية من يرميها بالزنا يكفر، لأنه يكون مكذبا للقرآن الكريم. فعائشة ولية صالحة طاهرة مبرأة كما جاءت براءتها في القرآن في سورة النور في قول الله تعالى: والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون. والطيبون والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات، معناه أن الرسول عليه الصلاة والسلام طيب وعائشة طيب، هذا معناه، معناه أن الرسول صلى الله عليه وسلم طيب، هو أفضل الناس عليه الصلاة والسلام، وعائشة رضي الله عنها طيبة. الله تعالى قال: أولئك مبرؤون مما يقولون، هذا لفظ صريح في تبرئة عائشة، والرسول قال لها: قد أنزل الله فيك قرآنا، لعائشة رضي الله عنها، يعني بشرها بأن الله أنزل فيها قرآنا ففرحت فرحا كبيرا عظيما. فالآن بعد نزول الآية، بعد أن نزلت الآية على الرسول صلى الله عليه وسلم، صار من يرمي عائشة بالزنا يقع في الكفر والعياذ بالله، لأنه يكون كذب النص القرآني. وفي العقيدة النسفية يقول: ورد النصوص كفر، وهذه قاعدة احفظوها، ورد النصوص كفر، يعني إذا واحد علم بنص ورد في القرآن أو بنص ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع ذلك رده، رفضه، عكسه، قال: أنا لا أعتقد هذا، أعتقد خلافه، وهذا كفر. التبرئة جاءت في القرآن. وزوجات الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا الاسم الذي يسمينا به أمهات المؤمنين، لأنهن إذا تزوجن بالرسول عليه الصلاة والسلام بعد ذلك حرم على أي واحد أن يتزوج بهذه الزوجة، بهذه المرأة التي تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك سمينا بهذه التسمية أمهات المؤمنين، معناه كل واحدة منهن هي كالأم بالنسبة لأفراد الأمة الذكور. أليس لا يجوز لنا أن نتزوج بأمهاتنا؟ كذلك لا يجوز للرجل من أمة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام أن يتزوج بامرأة تزوج بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. من هنا جاءت هذه التسمية أمهات المؤمنين، يعني لا يجوز للمؤمنين أن يتزوجوا بامرأة تزوج بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الزوجات مطهرات وعفيفات، لا يجوز الطعن بهن، لا يجوز أن يطعن الشخص بواحدة من هؤلاء الزوجات الطاهرات العفيفات. والرجس المذكور في قوله تعالى: ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، هو الشرك. يعني ليس معنى هذه الآية أن من كان من أهل البيت من زوجات الرسول أو من أهل البيت كعلي الذي هو من أهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، وفاطمة والحسن والحسين ومن جاء من الأئمة من نسل هؤلاء، ليس معناه أن هؤلاء لا يجوز أن يقع واحد منهم في المعصية. ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، يعني الله تعالى حفظكم من الشرك. الرجس هنا معناه الشرك، ليس معناه أن كل واحد من آل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم لا تحصل منه معصية البتة، ممنوع أن تحصل، يعني لا يجوز أن تحصل منه معصية. أليس الله تعالى قال ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ يعني يجوز أن تحصل معصية صغيرة من الرسول عليه الصلاة والسلام لا خسة فيها ولا دناء، فكيف بمن كان تابعا له من أمته كائنا من كان، كائنا من كان؟ أليس الرسول عليه الصلاة والسلام يقول ما منكم من أحد إلا يؤخذ من قوله ويترك غير رسول الله؟ ما معنى هذا؟ معناه كلكم مهما بلغ في الولاية والعلم ورفعة الدرجات، مهما كان عاليا في الولاية، لابد أن يغلط في شيء ما، لابد كلكم. الرسول يقول ما منكم من أحد، ما في استثناء يعني، إلا يؤخذ من قوله ويترك، يعني يغلط في شيء ما غير رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن أبي بكر وانت نازل، من سيدنا أبي بكر رضي الله عنه وما بعده بالنزول في المراتب، إن كان في الدرجات وإن كان في العلم، لابد أن يحصل منه غلط ما. لا يقال عنهم صاروا معصومين من كل معصية من كل ذنب. ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، هذا عن الرسول صلى الله عليه وسلم. من أفضل نبي بعد سيدنا محمد؟ إبراهيم عليه السلام. الله تعالى قال حكاية عنه إنه يقول والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. من الذي يقول هذا؟ إبراهيم عليه السلام. يعني معناه إبراهيم تجوز عليه المعصية الصغيرة التي ليس فيها خسة ولا دناءة، وليس معنى ذلك أنه سيكون في يوم القيامة يكون في موقف القيامة وعليه ذنب لم يغفر له. لا، قلت لكم فيما سبق كل نبي لا يموت إلا وقد غفر الله له ما حصل منهم من معصية صغيرة لا خسة فيها ولا دناءة. ما في نبي يأتي في يوم القيامة وعليه ذنب صغير لم يغفر له. لا، كلهم، كل نبي إن حصلت منه معصية صغيرة التي تجوز في حقه أن تحصل منه ليس فيها خسة ولا دناءة في يوم القيامة، لا يكون يأتي وعليه هذه المعصية، لا لا، هو يكون غفر له في حياته. لكن هذا النص دليل على جواز أن تحصل المعصية من إبراهيم الذي هو أفضل نبي بعد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فما درجة أبي بكر أو عمر أو عثمان أو علي أو من جاء بعدهم من الأئمة بالنسبة لأبي بكر، بالنسبة لسيدنا إبراهيم عليه السلام؟ في تفاوت الدرجة بعيد بعيد. سيدنا إبراهيم أفضل منهم بكثير بكثير بكثير، 100,000 درجة بين أعلى ولي وأدنى نبي، 100,000 درجة بين أعلى ولي وأدنى نبي، أقل الأنبياء مرتبة. إبراهيم عليه السلام في المرتبة بعد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا كان جازت عليه المعصية الصغيرة كيف لا تجوز على من كان من أولياء أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ فإذا قيل لك الله قال ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، يعني الله تعالى حفظه من الشرك. الرجس هنا معناه الشرك، لأنه لا يوجد تعارض بين النصوص، لا يوجد تعارض بين آية وآية، بل يوجد تعاضد، يوجد تعاضد الآيات، بعضها يشرح بعض الآيات، بعض الآيات يفصل ما جاء في بعض الآيات، ما في بيناتها تعارض. فالإنسان الذي عنده فهم صحيح يقف عند النصوص الشرعية، لا يخالفها، لا يعارضها لأجل رأي في نفسه أو لأجل رأي قيل له. هذا نص القرآن، ما ذكرناه هو نص القرآن. والتقديس التطهير، إذا قلنا فلان مقدس معناه مطهر، مطهر من كل ناحية، نقول فلان مقدس معناه مطهر، فلا يقال لفظ مقدس عما ليس مطهرا، عن شيء ليس مطهرا لا يقال عنه مقدس. يعني في ناس مثلا بيقولوا أنا عندي أبوي مقدس، ما حدا يقرب له، يقول أبوه الله أعلم ماذا يفعل من الأفاعيل، له تقي له ولي له صالح، هل يقال عنه مقدس؟ لا، لا يقال عن الرجل الفاسق مقدس. في ناس يقولوا كلامك عندي مقدس. شو مقدس؟ عم بيحكي مع شخص عادي من الناس العاديين، كيف كلامه يكون مقدسا؟ هذا الشخص أليس يغلط؟ أليس يقع في المعاصي؟ كيف بتقول كلامك مقدس؟ المقدس المطهر، كل كلام هذا الإنسان كل كلامه مطهر، مقدس مطهر. فانتبهوا لاستعمال الألفاظ، انتبهوا لاستعمال الألفاظ. يعني في ناس بيقول لك مثلا الحرم، حرم الجامعة، حرم الجامعة. شو هو الحرم؟ الحرم هذا اللفظ يطلق على مكان له أحكام خاصة. الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن إبراهيم حرم مكة وإني حرمت المدينة. يعني هذه البقعة مكة المكرمة وما حولها، هذه البقعة لها أحكام شرعية خاصة، والمدينة أيضا لها أحكام شرعية خاصة. لا يصطاد في مكة ولا في المدينة، صيد البر ممنوع، أن يصطاد حرام أن يصطاد الشخص في حرم مكة وفي حرم المدينة. في المناطق الأخرى هذا يكون كذلك، لا يجوز أن يصطاد صيد البر في المناطق الأخرى، هي حرام، المناطق الأخرى حرام. لما نقول حرم معناه لها أحكام خاصة، لها أحكام خاصة. الرسول عليه الصلاة والسلام علمها للناس، هذا الحرم لا يقطع شجره، إذا فيه شجر لا تؤذي الناس وليس ليؤخذ منها نحو الدواء، الشجر فيها لا يقطع، هذا من الأحكام الخاصة بالحرم، بالحرم المكي والحرم المدني. هذا شرع الرسول قاله صلى الله عليه وسلم. هلا في ناس بيقول لك حرم المستشفى، بعرف ماذا يفهمون، انه هذا المكان الخاص انه لا يتعدى عليه، لكن هذا اللفظ الذي له استعمال خاص في الشرع ما بنحطه بغير محله، كان استعمله في غير محله. الالفاظ التي تتعلق بها احكام ما بنحط، لا نضع هذه الالفاظ في غير محلها، لانه حكيوا لناس عم يحضروا مسلسل، فتكلم واحد من اللي بيضحكهم بالمسلسل بكلام هو كفر، فجاء بعض الناس يسأل عن هذا الكلام، بعض الناس قد لا ينتبه. الاستهزاء بأحكام الشريعة كفر، التشريع قلنا قال العلماء إما كفر وإما كبيرة. إذا كان هذا التشريع يؤدي إلى تكذيب الدين وهذا الشخص ممن لا يخفى عليه ذلك، هذا يقع في الكفر والعياذ بالله. من الأحكام الشرعية التي تعرفونها حكم يسمى الرضاع في الشرع، إذا امرأة أرضعت طفلا دون السنتين دون الحولين 5 رضعات متفرقات، هذا ثبت له حكم الرضاع، صارت أمه بالرضاعة، هذه المرأة صارت أما له، وزوجها صار أبا له، وأولادها صاروا إخوة له، هذا حكم شرعي. فلا يتزوج من بنت هذه المرأة لأن هذه البنت صارت أختا له بالرضاع، كل أولادها صاروا أخوات، البنات صاروا أخوات لهذا. فقالوا لي في واحد بالمسلسل قال له إذا شربنا حليب من النعجة مثل من البقرة بتصير أختنا بالرضاعة، هذا تكذيب للشرع. هذا لو كان يضحك الناس، أحيانا الشخص يقول كلمة لإضحاك الناس يقع بها في الكفر ويوقع غيره في الكفر، لأنه شو بيعملوا كما تعلمون بيحطوه على الفيسبوك، لما يحطوه على الفيسبوك ماذا يفعل من يعجبه هذا؟ بحط لايك إعجاب بهذا. الكفر إذا واحد أعجبه الكفر يكفر، إذا واحد استحسن الكفر يكفر. لو كان هذا الذي قاله يمزح، يعني إذا واحد قال لك عم يمزح ما أصل كذب الشرع. وبعض الناس شو بيقول لك والعياذ بالله، يقول لك شو دخل الشرع هون، واحد عم يحكي بشغلة بعيدة ما قال حكم شرعي هو. ماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم؟ إن الرجل يتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسا ينزل بها في النار 70 خريفا. من الذي ينزل في النار 70 خريفا؟ الكافر. والرسول ماذا يقول؟ إن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسا، يعني لا يراها ضارة ولا يرى أنها تؤدي إلى ما تؤدي إليه. عم يمزح، إلا عم يمزح. مثل واحد كنا قاعدين مرة، فواحد ضيف عم يضيف تمر، ضيف أول تمر، ضيف الثاني شو قال له؟ قال له تني اللي بتني بيدخل الجنة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذا واحد أكل تمرتين بيدخل الجنة، أو تنى حبتين فستق أو حبتين ترمس يدخل الجنة، هذا يكون موجبا له لدخول الجنة إذا فعل ذلك. لو كان يمزح قال له تني اللي بتني بيدخل الجنة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ومن فساد القول، هذا قول فاسد. كيف عنقول اللي بتني بيدخل الجنة؟ قد يكون اللي بتنع بتن كافر يدخل الجنة. إذا واحد كان كافر وتنى أكل مرتين تمرتين مثلا، لو قال أنا أمزح، شو أمزح؟ المزح لا يخلصه إذا كان كذب الشريعة بهذه المقالة. هذه سمعتها من بعض الناس هون ببيروت، عم يضيف واحد، عم يضيف شخص، قال له تن اللي بتن يدخل الجنة. هذا والعياذ بالله كما قلت تشريع، كما قلنا تشريع، الذي جعل موجبا لدخول الجنة أن يأكل مرة ثانية والعياذ بالله هذا كفر. الذي يدخلك الجنة الإيمان بالله والرسول، هذا الذي يدخل الجنة. وكلما زاد في الحسنات زاد الثواب على فعل هذه الحسنة. لو كان الشخص يمزح لا عذر له. فيا أحبابنا بارك الله فيكم، اتركوا حضور هذه المسلسلات التي فيها تضييع للوقت والتي فيها كلمات فاسدة. بعض الناس وقعوا في الكفر بنقل هذه الكلمات باستحسانها وبنقلها بحكايتها للغير. صار بعضهم يحكي لبعض مستحسنا، يضحك، يحكي هذا وهو يضحك والعياذ بالله. كما الآن اليوم قبل أن آتي إلى هنا هكذا بعض الناس حدثني أيضا بمثل هذه الكلمات يقولها بعض الناس على وجه يوقعهم في الكفر والعياذ بالله، لأن فيها تكذيبا للشريعة. كل قول يؤدي إلى تكذيب الشريعة فهذا القول يعد من الكفر والعياذ بالله. وهذا الفصل الذي هو مذكور في الآية شامل لأهل بيته، علي، فاطمة، والحسن، والحسين، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام جاء بكفاء عليه الصلاة والسلام رداء وضعه على فاطمة وعلي والحسن والحسين وقال هؤلاء أهل بيتي. هذا من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، ليس معناه أن غير هؤلاء ليس من أهل البيت، لا، زوجاته المطهرات البارات هؤلاء من أهل بيته صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان لزوجاته حجر متجاورة، يعني بيوتي عبارة عن حجرة أرضية، هنا بيت زوجة، هنا بيت زوجة، هنا بيت زوجة. كان الرسول عليه الصلاة والسلام لأن كل امرأة لها دور، يأتيها الدور، يعني يكون عندها الرسول في دورها. فماذا كان يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم؟ يأتي إلى باب الحجرة، باب حجرة الزوجة، فيقول السلام عليكم أهل البيت ورحمة الله وبركاته. على من يسلم بقوله السلام عليكم أهل البيت؟ على زوجته الواحدة. ويقول السلام عليكم أهل البيت، لأن استعمال هذا اللفظ بصيغة الجمع للتعظيم معروف. فكان الرسول يقول لزوجته السلام عليكم أهل البيت، يعني ماذا يعني ذلك؟ أن زوجة الرسول يقال عنها إنها من أهل البيت. فالنص إذن يشمل عليا وفاطمة والحسن والحسين والعباس وزوجات النبي صلى الله عليه وسلم، بدليل أن الرسول كان يقول السلام عليكم أهل البيت. ولا يتوهم أن أهل البيت خاص بالذكور، بدليل قوله تعالى قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت. والخطاب في هذه الآية إلى زوجة إبراهيم، قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت. الخطاب هنا هذا السلام على زوجة إبراهيم عليه السلام، وهي امرأة واحدة كانت له سارة رضي الله عنها. قال المؤلف رحمه الله: وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من التابعين أهل الخير والأثر وأهل الفقه والنظر، لا يذكرون إلا بالجميل، وما ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل. هؤلاء الطبقة الأولى التي ذكرها السلف الصالح، السلف الصالح بحق، لأنه ورد في حديث رواه البخاري أنه صلى الله عليه وسلم قال خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. أكثر العلماء فسروا قرن بالمئة، بالمئة السنة. خير القرون قرني هذه المئة الأولى، ثم الذين يلونهم الثانية، ثم الذين يلونهم الثالثة. فقالوا السلف إذا أطلق السلف أريد به هؤلاء من كانوا من علماء أهل السنة في هذه القرون الثلاثة، هؤلاء هم السلف. فحين يقول لك شخص ابن تيمية من السلف أو ابن القيم من السلف أو محمد بن عبد الوهاب من السلف، لا لا، الرسول قال خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فالعلماء قالوا الذين كانوا من علماء المسلمين هؤلاء من السلف الصالح، من العلماء المتقين في هذه القرون الثلاثة. ابن تيمية متأخر عن هذه القرون الثلاثة، كما ذكرت لكم توفي سنة 728 وابن القيم كان تلميذه، كان تلميذا لابن تيمية، فهذان ليسا من السلف لا زمانا ولا مقالا ولا اعتقادا. لا نتكلم فقط عن الزمان، نتكلم عن الزمان لبيان أنهما ليسا من السلف الصالح وليسا ممن يقال عنه صالح أصلا يعني. فهذان لم يكونا في زمن السلف وليسا على نهج السلف ولا على معتقد السلف ولا على ما يقوله السلف. ومحمد بن عبد الوهاب متأثر، لكن هو محمد بن عبد الوهاب كان يأخذ بكلام ابن تيمية وكلام ابن القيم ولا يتزحزح عن كلامهما وزاد أشياء عليهما. لكن هو كما ذكر صاحب كتاب السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة، هذا من العلماء الحنابلة، عمل تأليفا يذكر فيه تراجم لعلماء من مذهب الإمام أحمد نحو 800 وشيء من الرجال والنساء، يذكر فلان من مذهب أحمد فلان فلان، يترجم لهم يذكر عنه. لما جاء إلى ذكر عبد الوهاب الذي هو والد محمد، عبد الوهاب كان من فقهاء الحنابلة، أتى على ذكر محمد ما أفرده بترجمة خاصة، يعني ما عده من فقهاء الحنابلة لمحمد بن عبد الوهاب، إنما كان يذكر عبد الوهاب عند ذكره، قال عن عبد الوهاب وهو والد محمد صاحب الدعوة التي انتشر شرارها في الآفاق، وكان يقول يا ما تترون من محمد من الضلال. عبد الوهاب أبوه وهو من أدرى الناس فيه، أهل مكة أدرى بشعابها، كان يقول يا ما سترون من محمد من الشر، يتكلم عن ولده، يتكلم عن ابنه الذي الآن له شهرة عند من يتبعه. يقول لماذا، لماذا كان يقول عنه ذلك؟ يقول لأنه ما كان يرضى أن يتلقى العلم كما تلقى من سبقه، يعني أن يقعد عند علماء الحق ويسمع منهم، إنما كان يأخذ من كلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم. كيف يأخذ؟ ما جالتهما، لأن بينهما مئات من السنين فرق، مئات من السنين، إنما كان ينظر فيما يقول في مؤلفات ابن تيمية وما يقوله في مؤلفاته ما يقوله ابن القيم ويأخذ. ماذا قال صاحب كتاب السحب الوابلة؟ قال فإنه كان يرى كلامهما نصا لا يقبل التأويل ولا يرضى بكلام عالم قط، متأخرا كان أو متقدما، يعني لا يعتبر أحدا سوى هذا وهذا، وهذا حال أتباعه الآن، لا يعتبرون أحدا، لا يعتبرون أحدا سوى هذا وهذا، يعني يتمسكون يقولون نحن عندنا محمد بن عبد الوهاب ابن تيمية ابن القيم، هذا غاية ما عندهم. يقول احفظوا ما يقول، يقول وكان له أخ اسمه الشيخ سليمان وكان يخالفه، كان يرد عليه، الشيخ سليمان كان سنيا، أما محمد بن عبد الوهاب كان مبتدعا يتبع ابن تيمية وابن القيم، فقال كان يخالفه حتى إنه ألف كتابا في الرد عليه سماه فصل الخطاب في الرد على محمد بن عبد الوهاب، سماه فصل الخطاب في الرد على محمد بن عبد الوهاب. فلما علم بذلك محمد أخو سليمان أراد قتله. لماذا؟ لأنه كان يرى استحلال قتل من يخالفه، وهذا ما عليه جماعته، كان يرى استحلال قتل من يخالفه، فأراد قتل الشيخ سليمان، وكان عنده في ناحيته مجنون، إذا أدخل على إنسان وحده كان قاعدا وحده وبيده سيف يقتله. فجاء محمد بن عبد الوهاب هذا المجنون، حمله السيف وأدخله على أخيه الشيخ سليمان في المسجد وقد كان وحده. فلما دخل هذا المجنون الشيخ سليمان خاف،
لأنه بيده سيف ويعرف من حاله أنه إن اختلى برجل وبيده سيف يقتله يبطش به. فلما رآه خاف فقال له المجنون لا تخف أنت من الآمنين. يقول صاحب كتاب السحب الوابلة ولا شك أن هذا من الكرامات، الله تعالى نجاه من كيد أخيه فترك البلدة هربا من شر أخيه حتى لا يبطش به. هذا دأبهم، من لا يعجبهم، من لا يمشي على ما هم عليه يكفرونه ويستحلون دمه والعياذ بالله، لأنه ما مشى على ما يقولون، ما وافقهم فيما يقولونه. أخذوا هذا من محمد بن عبد الوهاب. محمد بن عبد الوهاب حين دخل الحجاز، حين دخل الطائف، حين دخل مكة المدينة المنورة، هذا يقال له حجاز، ماذا قال لجماعته الذين معه البدو الذين وافقوه واتبعوا مذهبه؟ قال لهم نحن الآن سنذهب لقتال المشركين، هؤلاء الذين في مكة يعبدون خديجة والذين في المدينة يعبدون محمدا، أليس نحن المسلمين نتبرك بالقبور، بقبور الصالحين، بقبور الأنبياء وقبور الأولياء؟ قال لهم هؤلاء يعبدون هذه القبور، فهؤلاء مشركون، نحن نذهب لقتالهم. فدخلوا المساجد، قتلوا المصلين، الراكع قتلوه، الساجد قتلوه، القائم في الصلاة قتلوه، بأي ذنب على زعمهم؟ لأنهم اعتبروه من المشركين. حتى المرأة التي حامل كانوا يبقرون لها بطنها حتى ينزل ما في بطنها، يعني كأنهم يقولون هي كافرة والذي يأتي منها كافر والعياذ بالله. وأكلوا أموال الناس بالباطل، دخلوا المدينة ودخلوا الطائف ودخلوا مكة وفعلوا ما فعلوا. ثم أهل بقية البلاد الإسلامية أيضا نسبوا لهم الكفر، قالوا أهل مصر هؤلاء أيضا مشركون يعبدون أحمد البدوي، أليس المصريون يذهبون إلى السيد أحمد البدوي في طنطا ويتبركون به؟ ومن ذهب إلى هناك من أهل السنة هكذا يفعل. أحمد البدوي كان من أكابر الصالحين من الأولياء، هم يكفرون الصوفية، هو كان من الصوفية ويكفرون من يتبرك بالصالحين، قالوا لهم وأهل الشام كفار لأنهم يعبدون الشيخ محي الدين بن عربي، أليس في دمشق يوجد مقام للشيخ محي الدين بن عربي؟ المسلمون يقصدونه ويتبركون به، والشيخ محي الدين من الأولياء من الصالحين، قالوا لهم هؤلاء أيضا كفار، وأهل اليمن يعبدون شخصا من الأولياء هناك أيضا. هكذا صاروا يقسمون البلاد ويقولون هؤلاء كفار يعبدون الولي الفلاني، هؤلاء مشركون يعبدون الولي الفلاني، قسموا بلاد المسلمين وكفروهم والعياذ بالله. فمن أراد أن يعرف حقيقته فليقرأ في هذا الكتاب، اسمه السحب الوابلة على طرائح الحنابلة، هو الذي ذكر عرضا ذكر محمد بن عبد الوهاب لأجل التحذير من شره عند الترجمة لأبيه، عندما ترجم لوالده لعبد الوهاب، فليس هو خصه بترجمة خاصة. فهؤلاء ليسوا من السلف، السلف الصالح الذين كانوا في هذه القرون الثلاثة، نقول أبو حنيفة من السلف الصالح. أبو حنيفة متى ولد؟ في سنة 80 للهجرة، وتوفي سنة 150، في السنة التي ولد فيها الشافعي رضي الله عنهما. أبو حنيفة رضي الله عنه ألف 5 رسائل في العقيدة، فيها ما نقوله ما نعلمه للناس، يقول في هذه الرسائل عن الله إنه منزه عن المكان، يقول في هذه الرسائل عن كلام الله سبحانه وتعالى، يقول والله يتكلم لا كما نتكلم، نحن نتكلم بالآلة والحرف، والله يتكلم بلا آلة ولا حرف، الآلة مخرج الحرف معناه. هذا كلام أبي حنيفة المشبهة أتباع ابن تيمية وابن القيم، يقولون الله يتكلم بالحرف والصوت، وبعضهم قال الله له شفتان والعياذ بالله، صرح تصريحا قال الله له شفتان. ما هؤلاء ليسوا مع السلف، وهؤلاء كذبوا الآية ليس كمثله شيء. أبو حنيفة يقول والله يتكلم لا كما نتكلم، لا كما نحن نتكلم، هم يقولون يتكلم كما نتكلم، أبو حنيفة يقول نحن نتكلم بالآلة والحرف، والله يتكلم بلا آلة ولا حرف، معناه كلامه كلام الله الذي هو صفة ذاته لا هو حرف ولا هو صوت ولا هو لغة ولا هو مبتدأ ولا هو مختتم، ليس ككلام العالمين. لا يجوز أن يكون كلام الله ككلام الخلق. كلامنا شيء مركب، شيء يبتدأ ويفرغ منه، نبتدئ بالكلام ونسكت عن الكلام، هذا لا يجوز في حق رب العالمين. الإمام الشافعي رضي الله عنه من السلف الصالح، لأنه ولد في سنة 150 وتوفي سنة 204 للهجرة، فهو من السلف الصالح وكان مجدد القرن الثاني الهجري. الإمام الشافعي رضي الله عنه قال: المجسم كافر. فضوا عنه هذا. يوجد حافظ مشهور اسمه السيوطي، له كتاب اسمه الأشباه والنظائر، في هذا الكتاب ينقل عن الشافعي أنه قال: المجسم كافر، يعني الذي يصف الله بأي صفة تفضي إلى أن الله جسر فهو كافر، يعني الذي يقول عن الله قاعد هذا كافر بنص الشافعي، الذي يقول عن الله جامد هذا كافر، الذي يقول عن الله يحاذي العرش قاعد على زعمه هكذا فوق العرش مستقر فوق العرش هذا كافر. العرش جسم خلقه الله إظهارا لقدرته، لا يحتاج إليه، لا يجلس عليه ولا يجلس على غيره، الله كان موجودا قبله، كيف يصير محتاجا إليه بعد خلقه؟ هو مستغن عن كل شيء أزلا وأبدا، هم جعلوه مفتقرا إلى شيء هو خلقه. ويقولون من سوء فهمهم: الله وصفناه بجهة العلو لأنها تشريف في حقه، يعني جعلوا الله متشرفا بشيء خلقه، يعني جعلوا الله متغيرا لأنه صار على زعمه متشرفا بشيء هو أبرزه من العدم إلى الوجود، معناه تغير، والمتغير مخلوق والمخلوق لا يجوز أن يكون إلها. ثم الله سبحانه وتعالى لا يتشرف بشيء من خلقه، الله لا يجوز أن يتشرف بشيء من خلقه، الله له كمال، صفته أزلي أبدي لا يزيد ولا ينقص، نحن يزيد كمالنا بطاعتنا لربنا وينقص على حسب حالنا في الصعود وفي النزول على حسب الأعمال. أما الله سبحانه وتعالى فهو ليس كمثله شيء، لا يزداد كماله ولا ينقص كماله، متشبثون برأيهم يقولون لا هو في جهة فوق، يقولون بعضهم أليس العالم ينتهي بعد العرش، هو في تلك في ذلك المكان على زعمهم الذي هو مكان بعضهم يقول عدمي، عدمي المكان عدمي لكن في جهة فوق. المخلوقات كلها بالنسبة لذات الله على حد سواء، المخلوقات كلها بالنسبة لذات الله على حد سواء، شو يعني لا مناسبة بين الله وبين شيء من هذه المخلوقات، لأن المناسبة إنما تكون في المتماثلات، تكون في المخلوقات المناسبة. الله ليس بينه وبين شيء من خلقه مناسبة، المكان العادي والمكان الذي هو تحت والمكان الذي هو يمين والذي هو شمال والذي هو أمام والذي هو خلف بالنسبة إلى ذاته على حد سواء، لأن ذات الله ليس كمية ليس حجما. الشيء الذي هو كمية هذا الشيء له مكان، له جهة، فوق تحت يمين شمال أمام خلف. لذلك قال الإمام أبو جعفر الطحاوي عن الله: لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. في يعني لا تحويه الجهات الست؟ موجود بلا مكان. إجا هون بعض المشبهة المجسمة قال لا، لا تحويه الجهات الست يعني هو في جهة فوق العدمية. شو جهة فوق العدمية؟ الرسول عليه الصلاة والسلام قال: كان الله ولم يكن شيء غيره، كان الله ولم يكن شيء غيره، يعني في الأزل لم يكن إلا الله، لكن في جهة فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا أمام ولا خلف. بعدين لما تقولوا جهة فوق العدمية، العدم هو لا شيء، العدم لا شيء، يقال عنه شيء؟ يقال عن العدم شيء؟ يقال عن العدم جهة؟ ما هو العدم منه شيء، ليس شيئا، العدم عدم، العدم عدم. نحن نقول الله أخرج هذه المخلوقات من العدم إلى الوجود، أبرزها من العدم إلى الوجود، وهو يعدمها سبحانه وتعالى، هو خلقها، هو أبرزها من العدم إلى الوجود وهو يعدمها إن شاء. فالعدم لا شيء، فكيف يقال جهة عدمية؟ بعدين هم يقولون نحارب البدعة، كلمة جهة عدمية أين جاءت؟ أليست بدعة؟ هذه بدعة. يقول نحارب البدعة وجاءوا بأبشع البدعة، وصفوا الله بأنه جسم قاعد على العرش، هذه أبشع بدعة، ويقولون نحارب البدعة، وجاءوا ببدعة تتعلق بالتوحيد، يقولون التوحيد توحيد الألوهية، توحيد الربوبية، وتوحيد الأسماء والصفات، يقولون من لم يوحد هذه التوحيدات الثلاث فهو ليس مؤمنا، هذه بدعة، ما جاء في القرآن ولا في الحديث ولا على لسان إمام من أئمة أهل السنة، لا من السلف ولا من الخلف، أن الله التوحيد ثلاثة توحيدات، من لم يتم له ثلاثة توحيدات فليس بمسلم. الرسول قال عليه الصلاة والسلام في الحديث المتواتر الذي رواه عنه العشرة المبشرون بالجنة، أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. ما قال الرسول أمرت أن أقاتل الناس حتى يوحدوا ثلاثة توحيدات، وإن لم يوحدوا ثلاثة توحيدات فهم كفار هم مشركون. توحيد الألوهية هو توحيد الربوبية، هو إنما للتنويه على الناس. العلماء قالوا من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله للدخول في الإسلام دخل، ومن قال لا رب إلا الله محمد نبي الله للدخول في الإسلام دخل، لأن توحيد الألوهية هو توحيد الربوبية. لما تقول لا إله إلا الله كما إذا قلت لا رب إلا الله، هو إنما هذا تركيب تأليف من عندهم، هذه بدعة. يقال عنهم تزعمون أنكم تحاربون البدعة وأنتم تأتون بأفشع البدعة، هذه ما نجئتم بها، ما قالها إمام قط من أئمة أهل السنة والجماعة. الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر أن العبد إذا أدخل إلى القبر يأتيه ملكان أسودان أزرقان، يقال لأحدهما منكر وللآخر نكير. منكر معناه مخوف، نكير معناه مخوف، ليس معناه أنه منكر مخالف للشرع، يعني لا، نحن نقول على ما يخالف الشرع منكر، هنا معناه مخوف، أي شيء من شأنه يخاف منه، شيء من شأنه يخاف منه. لذلك الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر هذا كما أوحى الله إليه، قال فيقعدان العبد فيقولان له ماذا كنت تقول في هذا الرجل محمد، يقول الرسول أما المؤمن فيقول هو عبد الله ورسوله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله، فيقولان إن كنا لنعلم أنك تقول ذلك، معناه بقوله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله قبلا ذلك، وهذا معناه أنه على الإسلام، موحد يعبد الله وحده ولا يشرك به شيئا. ما قال الرسول يقول له الملكان لا يكفي أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، نريد ثلاثة توحيدات، لا يكفي هذا، ما قال الرسول ذلك، بل الذي أفاده الرسول عليه الصلاة والسلام أن هذا مقبول. وهل سمعتم في حياتكم، في كل حياتكم، أن الرسول حين أتاه كافر وطلب منه الرسول أن يدخل في الإسلام أنه طلب منه أن ينطق بغير الشهادتين؟ هل سمعتم؟ ما حصل، كان الرسول يطلب من هذا الكافر، يقول له أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإذا أراد أن يدخل في الإسلام يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله، فيقبل الرسول منه ذلك؟ ما كان الرسول يقول له لا، ثلاثة توحيدات، أنت الآن قلت لا إله إلا الله، أين توحيد الربوبية وأين توحيد الأسماء والصفات؟ بدعة جاءوا بها يريدون منها تكفير المسلمين حتى يكفروا المسلمين، لأجل هذا جاءوا بها. وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من التابعين، قلنا الشافعي من السلف الصالح كفر المجسم، وأيضا ينبغي أن تعرفوا أنه كفر من قال الله قاعد على العرش. يوجد واحد من المذهب الشافعي يقال له القاضي حسين، هذا من أصحاب الوجوه، يعني من الطبقة العليا التي تلي طبقة الإمام في المذهب، هو ينقل عن الشافعي أنه قال من قال الله قاعد على العرش كافر، الذي يقول عن الله جالس على العرش هذا كافر. يوجد عالم كتابه ليس مطبوعا إنما هو مخطوط، اسمه ابن المعلم القرشي، كتابه اسمه نجم المهتدي ورجم المعتدي، نجم المهتدي احفظه لنا، نجم المهتدي ورجم المعتدي ابن المعلم القرشي في هذا الكتاب ينقل عن القاضي حسين أنه قال على الشافعي من قال الله جالس على العرش كافر، فهذا تكفير صريح من الشافعي للمجسم، لأن الذي قال الله جالس على العرش هذا مجسم، الجالس له نصف أعلى ونصف أسفل، نحن الآن كلنا هؤلاء كلنا الآن جالسون، لنا نصف أعلى ونصف أسفل، ولنا ركبة تنثني ولنا عليا نلصقها بما نجلس عليه، هذا لا يجوز على رب العالمين سبحانه وتعالى. ولما نقول جلس معناه التصق جسم بجسم، الجلوس معناه التصاق جسم بجسم، الله ليس جسما بالمرة، فلا يجوز أن يقال عنه جلس. ولم يأتي هذا في الشرع، أليس الإمام أحمد كان ينكر على من قال بالجسم وقال لم يجئ هذا في الشريعة فبطل؟ الأسماء تؤخذ من اللغة أو من الشريعة، وهذا ما جاء في الشرع، ما جاء في الشرع أن يقال عن الله جالس. الرحمن على العرش استوى معناها قهرة. سؤال أبو بكر بن العربي لها 15 معنى، كلمة استوى لها 15 معنى، هو عالم متبحر لا بد يكون اطلع عليها، حتى قال لها 15 معنى عن كلمة استوى. أشرف معانيها، أشرف معاني الاستواء القهر، هذا أشرف معانيها، يترك أشرف المعاني ويحمل على معنى لا يليق بالله قوله الرحمن على العرش استوى، لا، عند أهل العقل والنظر الصحيح والفهم الصحيح لا يترك أشرف المعاني وينسب إلى الله ما لا يليق به، الله تعالى حرمهم الفهم الصحيح ورزق أهل السنة الفهم الصحيح وشرح قلوبهم لذلك، الله رزقهم الفهم الصحيح وشرح قلوبهم لذلك، فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، لأنه على حسب العادة إذا واحد صعد إلى السماء بحسب العادة ماذا يصير في صدره؟ يضيق إذا صعد، إلا إذا خلقت له العادة كما حصل للرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول صعد على مرقاة شبه سلم صعد عليها، فهذا الصعود الذي صعده الرسول خلقت له به العادة، ما ضاق صدره عليه الصلاة والسلام، وخلقت له العادة وصل بمدة قصيرة من هنا إلى السماء الأولى مسافة بعيدة، وكيف إلى الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة وإلى الجنة مسافة بعيدة، الله تعالى سهل له ذلك وخلقت له العادة في جزء من ليلة واحدة، حصل له كل هذا الإسراء وكل هذا المعراج كل هذا العروج حصل للرسول في جزء من ليلة صلى الله عليه وسلم. أشرح ذلك لأن تعظيم هؤلاء وتوقيرهم من تعظيم دين الله، وهم خلفاء الرسول في تبليغ الشريعة إلى الناس، فوجب توقيرهم وتعظيمهم واكتفاءهم، ولأن الله ندبنا إلى الدعاء والاستغفار لهم بقوله والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا الآية، فهذا هو سبيل المؤمنين، هذا طريق المؤمنين أن يوالي بعضهم بعضا لحق الإيمان، يعني أن ينصر بعضهم بعضا لأجل الإيمان، ليس على الباطل إنما في الحق، فنحن ننصر المؤمنين في الحق طالما هم يوافقون الحق، فنحن ننصرهم لحق الإيمان الذي جمعهم، وقد قال الله تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، وهذا ما ينبغي أن يكون من حالنا من حال المؤمنين مع بعضهم، ينصر بعضهم بعضا وينصر بعضهم بعضا ولا يستفي بعضهم بعضا بلا سبب، ولا يسب بعضهم بعضا بلا سبب، ولا يهين بعضهم بعضا بلا سبب، ولا يؤذي بعضهم بعضا بلا سبب، هذا من مقتضى العمل بالآية أن يكون أحدنا ينصر أخاه في الحق، لما قال الرسول انصر أخاك ظالما أو مظلوما، فقالوا يا رسول الله ننصره وهو مظلوم فما بالنا ننصره وهو ظالم، قال فكفه عن ظلمه فذلك نصر له، يعني إذا كان الشخص وقع في الظلم وقع في المعصية إذا كففته عن ظلمه كففته عن معصيته نصرته. فأنت تنصح المؤمن، تنصح له، تبدي له النصيحة، لا ينبغي أن تؤذيه، لا ينبغي أن تقوم بإيذائه، إنما ينبغي أن تحاول أن تصلح شأنه وأن تصلح حاله بالنصيحة. بالنصيحة ينصح، إن قبل النصيحة فزاد الأمر، وإلا إن كان من الخبثاء من الذين يضرون المسلمين يحذر منهم، ولو كان من المسلمين يحذر منه كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول قال من غشنا ليس منا، من غشنا ليس على نهجنا، ليس على طريقتنا. كان الرسول عليه الصلاة والسلام عند رجل يبيع القمح، فأدخل الرسول يده فيه فوجد فيه بللا، في هذا الطعام القمح وجد فيه بللا، وهو يبيع للناس، الناس تعرف الظاهر، يحط لك اليوم بالسحارة بيفرضوا هيك على الأرض، يحط الحبات المزعجرين الصغار تحت في أسفل السحارة، يحط لك الحبات الكبار الحلوين في وجهها، ثم يضع أوراقها من جوانبها، ويحط لك مغاز بلزقة حتى ما تتوصل تشوف اللي تحت، فأنت ترى الظاهر، فقد تظن أن الذي تحت كالذي فوق، هل يجوز له أن يهمك وهو يريد أن يبيعك؟ أن الذي تحت كالذي فوق، أعجبك الذي فوق ولا يعجبك الذي تحت إذا كان على تلك الصفة. فالرسول لما وجد البلل صلى الله عليه وسلم قال ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال يا رسول الله أصابته السماء، يعني المطر شفت عليها، فقال هل جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس؟ من غشنا ليس منا، يعني إذا كنت تقول أصابه المطر، إذا أصابه المطر نعم أصابه المطر، اجعله فوق الطعام حتى يرى الذي يريد أن يشتري أن هذا مما أصابه المطر، فإن أعجبه اشترى وإلا ترك. والرزق على الله، أنت تعلم أيها المؤمن أن الله إن شاء لك رزقا سيصيرك إن فعلت هذا أو لم تفعل هذا، مهما تعبت مهما عملت إن شاء الله لك أن يأتيك رزق فيأتي، إن لم يشأ لم يأتي مهما فعلت، وإن شاء لك رزقا سيأتيك لو لم تفعل شيئا سيأتيك هذا الرزق، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. إذا الله سبحانه وتعالى شاء لك رزقا سيأتيك، لذلك أسلك الطريق الذي أحله الله، لا تسلك ما حرم الله من أجل أن تزيد مالك، أسلك ما أحل الله. الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن روح القدس، يعني جبريل، روح القدس معناه روح الطهر، إن روح القدس نفث في روحي، يعني ألقى في قلبي، إن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها وأجلها، ما شاء الله له من الرزق فيأخذ حتى يستوفي، يعني يأخذ كمال ما شاء الله له أن يناله، ويعيش العمر الذي شاء الله له أن يعيش، إذا كان صحيحا سيعيش هذا العمر، وإن كان سقيما سيعيش هذا العمر. في ناس بيجي الواحد بأوصه بالرشاش يبقى عايش، واللي أوصه بموت، لأن الله شاء لذاك أن يعيش وللذي حاول قتله أن يموت، يعني أنت هو اجتهد لقتله، اجتهد لقتله، هذا حصل، حصل كثيرا، واحد يأتي لقتل إنسان يضربه بالرصاص لا يموت، ثم الذي ضربه بالرصاص يموت قبله، يكون أجله قبل هذا، عاش إلى الوقت الذي شاء الله أن يعيش. والرزق هكذا مقسوم، مكتوب لن تحصل إلا على ما شاء الله لك، فقال عليه الصلاة والسلام إن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطعام. اطلبوا الرزق من طريق جميل، من طريق الحلال، من طريق مباح لكم أن تطلبوا منه، لا تطلبوه من الحرام، لأن هذا لن يغير ما شاء الله، هذا يحتاج إلى قوة اليقين، هذا يحتاج إلى قوة اليقين. واحد من الصحابة بايع الرسول صلى الله عليه وسلم، في هذه المبايعة كان من جملة ما بايع الرسول عليه أن لا يغش، أن لا يغش، فكان هذا يبيع، فإذا جاءه طالب الشراء يصف له ما في البضاعة تماما، فقال له بعض الناس، هذا عم نحكي أيام الرسول عليه الصلاة والسلام، قال له بعض الناس إن فعلت ذلك لن ينفذ لك بيع، أنه كل ما يجي واحد بتقول له فيها هيك وهيك وهيك وهيك، إن شئت خذ وإن شئت لا. فقال له إنا بايعنا رسول الله على ألا نغش ولن أترك ذلك. خلص، قال له أنا بايعت الرسول عليه الصلاة والسلام أن لا أغش. بيجي واحد أصف له ما في هذا، هذا من هو من ثقته بالله سبحانه وتعالى، أن الله هو الرزاق، أن الله يرزق من يشاء بغير حساب. أما الآن من يفعل هذا؟ بدهن السيارة بزبطها وبلمعها وبمسحها، إذا جاي واحد يشتريها حتى ما يبين عليها شيء، وبلمع الموتير وبنفخه بالهواء، بقول الموتير أحيانا فيه ما فيه، بنفخ له يابل الهواء، بسنح له يابل المازوت، بيجي هديك لا عم تلمع، والدواليب عم بلمعه، بقول له شايف السيارة كأنه طالع من الشركة، هو بيكون فيها ما فيها، وهو يعلم، هذا يغشه، حرام عليه أن يفعل ذلك، هذه معصية كبيرة. هل سيحصل على رزق لم يشأ الله له أن يحصل عليه بهذه الفعلة؟ لا، لم يحصل إلا على ما شاء الله له أن يحصل عليه، ما حيجي من الرزق إلا ما شاء الله له أن يأتيه. الشيخ عبد الله رضي الله عنه قال حدثني الشيخ عبد العزيز عيون السور، هذا كان شيخ القضاء في حمص، كان يحب شيخنا ويوقره، كنا نذهب لزيارته مع الشيخ رحمه الله في حمص، توفي رحمه الله. قال أخبرني الشيخ عبد العزيز عيون السود، هذه لتقوية اليقين، قال نظرت في صخرة، صخرة قال نظرت فيها فرأيت في جوفها دودة وعندها خضرة وماء، دودة في جوف الصخرة جوا عندها خضرة وماء، الله تعالى جعل لها رزقا في داخل الصخرة، في داخل الصخرة، قال نظرت هكذا بعيني ووجدت دودة وعندها ماء وعندها خضرة خضار تأكل منه، الله تعالى رزقها حيث كانت في جوف الصخرة في داخل الصخرة، الله تعالى رزقها هذا الرزق. واحد من أحبابنا يأتي إلى هنا حدثني عن عنده بقر في عكار، عنده بقر، الله تعالى يلهم البهائم أحيانا أن تفعل أشياء مستغربة، فيفتح الباب للبقر لتأتي للعلم لتأكل، فبعض الأحيان بعض البقر يتأخر عن بعض لا تلحق أن تأتي إلى المعلف، فواحدة تأخرت ما عادت تستطيع أن تتناول العلف بلسانها، البقرة الأخرى تأخذ العلف بلسانها تمد لها لسانها حتى تأكل منها، سبحان الله، هذه لا ما عندها عقل، ما عندها عقل، الله ألهمها، وتلك جاءها الرزق الذي شاء الله أن يأتيها، سبقت تأخرت ما شاء الله لها أن يأتيها سيأتي. فالرسول ينصحنا عليه الصلاة والسلام أن نتقي الله، الله يجعلنا من المتقين، وأن نطلب الرزق من طريق أحله الله لا من طريق حرمه الله، فمن ذكرهم بسوء أي ذكر جملتهم بسوء يعني فقد عدل عن سبيل الموالاة الدينية، وذلك من علامات النفاق والخذلان، وذلك لأنهم بصلاحهم صاروا أحباب الله. ما معنى أحباب الله؟ أن الله يكرمهم، لما نقول هذا عبد يحبه الله معناه الله تعالى يكرمه، قال الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله يعطي المال لمن يحبه ولمن لا يحب، ولا يعطي الإيمان إلا لمن يحب، الإيمان يعطيه لمن سيكرمه يموت على الإيمان يكرمه الله تعالى بالجنة، أما المال يعطيه للكفار ويعطيه للمؤمنين، يعطيه للكفار، سيدنا سليمان نبي الله كان عنده مال كثير، الله سخر له الريح تجري بأمره تحمله وجيشه إلى حيث يريد، والله تعالى جعل له سلطة على الجن يطيعونه في الأمور الصعبة يطيعونه، لو طلب منهم أن يأتوه بالجواهر مطحونة لكانوا يأتون له بذلك، كان عليه السلام من أزهد خلق الله وعنده مال كثير وهو من المؤمنين نبي الله، وفرعون كان عنده مال كثير وعاش 400 سنة، الله لا يحب فرعون، الله تعالى يحب سليمان، يحب العبد الصالح ولا يحب العبد الكافر، لأن الجهال في بلادنا إذا واحد جاءه مال ولو من طريق الحرام بعض الجهال يقولون باللغة العامية يقولوا الله بيحبه ربح ورقة يانصيب، هذا الذي يسمى اليانصيب حرام ليس موافقا للشرع، فلا يقال الله يحبه لأنه ربح ورث ينصيب، لأن هذا محرم في الشرع، فيه معنى ربا القلب يدفع مالا قليلا رجاء أن يحصل المال الكثير، فيه معنى ربا القلب الذي يدفع مالا ويشترط عليه الزيادة، فهذا يدفع القليل لهو بيع لهو شراء لهو هبة لهو رهن شرعي ولهو تبرع ولهو إرث، ما هو هذا؟ حرام. شيء دخل فيه هذا الشخص بطريقة حرمها الله. فبعض الجهال يقولوا الله بيحبه والعياذ بالله، أو واحد يكون ماشي على الطريق فيجد محفظة جذان فيجد فيه مالا فيقول بعض الجهال الله بيحبه، لا جذان مليان مصاري هو له حتى يأخذه ويتصرف به. بعض الناس يقول خلص الشهر هياخد إجازة، حصل من بعض الناس سمعته يقول الشهر هياخد إجازة ما يجذان مليان مصاري، هل يحل لك أن تأكله؟ حرام عليك، هذا يسمى لقطة تعرف عنه سنة، تعرف عنه سنة، إن جاء صاحبه تعطيه له، إن لم يأتي إن شئت تتصرف به أو تتصدق به بهذا المال على نية صاحبه، إن ظهر تقول له أنا فعلت كذا وكذا، تريد الثواب أم أغرم لك بدل ما فعلت؟ أما أن يتصرف به أن يأكله فور ما يجده حرام من الكبائر هذا الفعل، وهذا يفعله أكثر العوام يفعلون هذا. واحد من أدياء التصوف حدثون عنه هنا في بيروت، كان في المسجد على دعم يعمل صورة الصلاة، شيخ كبير على رأسه لفة فوقعت منه رزمة دولارات فأزاحها برجله، والدولار كما تعلمون مكتوب عليه إنجاز يترف قال الله يعني، فقال له بعض الناس لا يجوز أن تفعل هذا، هذا هذه الأوراق عليها اسم الله، فقال كلام كفر، قال ما بيأثر أدمنا باللغة العربية، قال لهم لا يؤثر أدمنا باللغة العربية، انظروا إلى الجهل إلى شدة الجهل، يدعي التصوف ويدعي الولاية والكرامة هذا الرجل الجاهل، ومن جملة كفرياته مات الآن الله وراح المسلمين منه، أنه قال الطريقة فرض، طريقة يعني مثل الطريقة الرفاعية مثل الطريقة القادرية النقشبندية، قال الطريقة فرض، معنى كلامه أن أصحاب الرسول كانوا آثمين، في واحد من أصحاب الرسول أخذ طريقة؟ لا، معنى كلامه أن الشافعية وأبا حنيفة وأحمد مالك ومن كان معهم كانوا آثمين، ما كان في طريقة، ما كان في طريقة في ذلك الوقت، معناه جعلهم آثمين، وهذا فرض ما لم يفرض الله فهذا كفر. تعلمون يا أحبابنا أننا اليوم في 13 من رمضان، يعني الليلة الجارية هي ليلة 20، والرسول عليه الصلاة والسلام نبه إلى أن ليلة القدر تكون في 10 الأواخر، غالبا تكون في 10 الأواخر، وسبحان الله كم مضى رمضان بسرعة، وهذا إشارة لنا لأن أعمارنا أيضا تمضي، فمن حصل عملا حسنا هو الرابح، والذي فوت على نفسه الوقت دون أن يعمل صالحا هو خاسر. فالشيخ عبد الله رحمه الله سئل متى تكون ليلة القدر، متى تكون ليلة القدر، فقال أما ليلة القدر فهي ليلة في رمضان قد تصادف ليلة 27 وذلك الأكثر الأغلب، وهذا ما قاله ابن عباس رضي الله عنه، قال ليلة القدر ليلة 27 لكن ليس شرطا، وقال هذا لعله أراد من باب الأغلب ليس شرطا، لأن رؤية حصل الرؤية في غير ليلة 27 مرارا يعني أكثر من مرة حصل هذا، وقد تصادف ليلة 29 وهذا أيضا يحصل كثيرا، وقد تصادف ليلة 25 وقد تصادف ما دون ذلك من أول الشهر، يعني قد تكون في ليلة الأول أول يوم من رمضان إلى آخره، يجوز أن تصادف ليلة القدر أي ليلة من شهر رمضان لكنها لا تصير خارج رمضان، يعني ما في ليلة القدر خارج رمضان، واسمها ليلة القدر لماذا؟ لأنها ليلة الشرف العظيم، القدر يعني الشرف العظيم، وقيل القدر هنا من الضيق لأن الأرض في تلك الليلة تضيق من كثرة الملائكة الذين ينزلون من السماوات. اليوم أرسل لي شخص لوحة، ناس من أهل الضلال عاملينها كاتبين سميت ليلة القدر بذلك لأن الله فيها يغير أقدارنا، فاجتهدوا بالدعاء، ما قدر الله ما شاء الله أن يكون لا يتغير، عاملين لوحة ومزورين هيك عاملين بحيث الجاهل قد يقول أف تتغير الأقدار، خلينا نعمل جهدنا لا تتغير الأقدار كما يقولون، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، قدر الله وما شاء فعل، الرسول قال كل شيء بقدر حتى العجز والكيس، ما قال يتغير قدر الله، أليس هو الذي قال وقال عن الله عز وجل إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد لا يتغير. ثم الله تعالى لم يجعلها ليلة واحدة معينة في جميع السنين، بل جعلها متنقلة حتى يظل الإنسان يجتهد في طاعة الله تعالى كل ليالي رمضان. يعني هذا السبب، أنها هذه الحكمة، أنها ليست في ليلة معينة حتى يبقى العبد مجتهدا فهكذا يكسب أكثر الحسنات. يكثر من قراءة القرآن، ويكثر الاستغفار، ومن قول اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. لأن عائشة سألت الرسول عليه الصلاة والسلام رأت ليلة القدر ماذا تقول، فقال لها قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. ويكثر من الصدقات، ويكثر من قيام الليل، من صلاة النفل، فيكون كسب أجرا كبيرا إذا اجتهد كل ليلة من ليالي رمضان، إن لم تحسب له سائر الليالي بدرجة ليلة القدر من حيث كثرة الثواب، تحسب له الليلة التي هي عند الله تعالى هي ليلة القدر، هي ثوابها يضاعف إلى ثواب أكثر من عبادة ألف شهر، فيكون ربح هذا الربح العظيم. أما لو جعلها الله تعالى ليلة معينة، لو قال الرسول صلى الله عليه وسلم ليلة القدر ليلة 27 لا تكون غير ذلك، يعني لو قال الرسول لا تكون إلا 27 لاجتهد الناس لتلك الليلة فقط وتركوا البقية، لكن من أجل حكمة أن يظلوا مجتهدين في طاعة الله تعالى، الله تعالى ما قال لرسول الله إنها ليلة كذا فقط ولا تكون سوى تلك الليلة، بل جعلها متنقلة. كان في ولي في حلب اسمه الشيخ محمد مران، محمد علي مران، هذا كان الله أعطاه كرامة، إذا كانت ليلة القدر يقرأ القرآن في ركعة واحدة، الذين حوله الذين يعرفونه يحملون المصحف، هذا الشيخ محمد مران يحملون المصحف ينظرون هو يقرأ وينظرون، لا يترك كلمة واحدة، يقرأ كل القرآن. الله تعالى بارك له في وقته، لأن الإنسان مهما اجتهد الإنسان بحسب العادة لا يقرأ في ليلة واحدة بحسب العادة. سيدنا عثمان كان يقرأ القرآن في ركعة الوتر، الله بارك له في وقته، لأنه بحسب العادة يحتاج إلى أكثر من نحو 15 ساعة حتى ينهيه على القراءة الصحيحة. فكان إذا قرأ القرآن كله عرف الذين حوله أن هذه الليلة هي ليلة القدر. فكان شيخنا رضي الله عنه بينه وبين الشيخ محمد مراد هذا صحبة، فكان في ليلة من ليالي رمضان شيخنا رحمه الله يريد الخروج من المنزل، فتهيأوا للخروج ثم قال لهم أدخلوا الغرفة، فدخل وأقفل باب الغرفة ثم خرج عند دخول الفجر رضي الله عنه. فاستغرب الذين حوله، شأن الصالح أنه يكتب لا يقول لما فعلت كذا، من القضايا التي فيها إصرار الصالحون من شأن يخفونها إلا لمصلحة، فما قال لهم شيئا. ثم في العيد ذهب بعض أحبابنا لزيارة الشيخ محمد مراد في حلب، فقال لهم ليلة التي كان فيها ليلة القدر هي ليلة كذا، وكان الشيخ عبد الله صلى معنا في أي ليلة؟ في الليلة التي كان يريد الخروج، ثم رجع ودخل وأقفل الباب ثم خرج عند الفجر. أحبابنا ما زال بعضهم من الأحياء الذين شهدوا ذلك، وذهبوا إلى الشيخ محمد مران وقال لهم كانت ليلة القدر ليلة كذا، والشيخ عبد الله رحمه الله صلى معنا فيها. السؤال الثاني، من يرى ليلة القدر؟ أما رؤية ليلة القدر جواب الشيخ رحمه الله فهو لبعض الناس، من الناس من يرى الأنوار نورا حلوا جميل الشكل أحلى من نور القمر، ليس كنور الكهرباء، لا، أحلى من نور القمر، وتسجد الأشجار فيراها بعض الناس بعينه ساجدة، بعض الناس يرون الأشجار ساجدة. أعرف شخصا كان يأتي إلى هنا قبل أن يتعلم، في ليلة من ليالي رمضان رأى الأشجار ساجدة فصار ينظر ويستغرب، ما بيعرف شو يعني ليلة القدر ولا سمع عنها، قال ليه الأشجار هي؟ ليش نزين الأشجار؟ ولا دعا الله تعالى ولا يعرف، ما تعلم كان. الذي يتعلم يستفيد، لو كان تعلم الذي يرى ليلة القدر عند رؤيته لليلة القدر إن دعا يستجاب دعاؤه بإذن الله، يعني هذا علامة أن دعاءه يستجاب. بس من يعرف هذا الذي تعلم؟ وبعض الناس لو رأوا ليلة القدر من شدة ما يحصل لهم من الدهشة لا يقولون شيئا، يفرحون ولا يتكلمون، يكون فرحان مبسوط عم يطلع والأنوار وهو لا يقول شيئا، لأن الله لم يشأ له أن يقول شيئا في تلك اللحظة. وتسجد الأشجار فيراها بعض الناس بعينه ساجدة، أما الذين حجب الله تعالى أبصارهم عن رؤيتها لا يرون، يعني قد يكون في مجلس عشرة واحد يرى والتسعة لا يرون، في البيت قد يرى واحد من أهل البيت هذا الضوء يقظة، هذا عن اليقظة نتكلم، رؤيتها في المنام ليس كرؤيتها في اليقظة، البشارة العظيمة وأن دعاءه يستجاب رآها وهو يقظ ليس في المنام. في البيت قد يرى واحد من أهل البيت هذا الضوء يقظة والآخرون لا يرون إلا العتمة، لأن الضوء مطفى ما في ضوء بالليل، هذا يرى نورا ظاهرا يملأ البيت وخارج البيت، بعض الناس يظلون يبصرونه مدة واسعة، وبعض الناس لحظة فقط لحظة يرى لحظة ويختفي هذا الضوء هذا النور، على حسب ما شاء الله له. ثم الذي شاء الله تعالى له رؤيتها فرآها يكتم ولا يشيع للناس فيقول أنا رأيته أنا رأيته، لأن هذه من الأسرار، لأن هذه من الأسرار، ولحكمة أن يبقى الناس يجتهدون في الطاعات بقية رمضان، وهذا أيضا من الحكمة، يعني هو رآها مثلا ليلة 27 لا يمشي بين الناس رأيت ليلة القدر، ماذا يقولوا الذين ما عندهم همة قوية خلاص راحت ليلة القدر معهم قيام رمضان بقى، هو يستفيد إن قام قيام رمضان يستفيد من ذلك. ثم من أهم ما يقال إذا رآها اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، ثم يدعو بغير ذلك من الخير لنفسه ولأهله ولأصدقائه وللمسلمين عامة، يعني إذا واحد منكم رآها عم وصيكم يشملنا بالدعاء، يعني لو قال لكل من حضر المجلس هي بسيطة ومصير تلحق إن شاء الله، اللهم اغفر لي ولكل من حضر المجلس، خلص المجلس آلة العهدية هذا المجلس يعني، فيشملنا الله يبارك فيكم بدعائه، هذا إحسان يكون أحسن إلينا إلى كلنا يكون أحسن. أي دعاء بخير إذا كان تلك الساعة أطلق الله لسانه، لأن بعض الناس ترتبط ألسنتهم لأنهم رأوا ما لم يروه قبل ذلك، بعض الناس تلبسهم الدهشة، هذا مجاز، يعني الدهشة ما بيجي بلبس الواحد مثل القميص، هذا في لغة العرب هذا المجاز، فيصير عندهم خوف. أما بعض الناس الله تعالى يطلق ألسنتهم بالدعاء، وبعض الناس يرون الملائكة عيانا، بعض الناس في ليلة القدر تأتيه الملائكة ويصافحهم، في واحد من الصحابة اسمه سيد بن حضير قال للرسول عليه الصلاة والسلام كان يكثر من قراءة القرآن بخشوع، قال أرى مثل المصابيح من نور تنزل من السماء، الرسول قال له هؤلاء الملائكة، يعني كان تنزل الملائكة حين يقرأ القرآن هذا الرجل سيد بن حضير، هذا من أكابر أصحاب الرسول. ومنهم من يسمعون سلام الملائكة، تأتي الملائكة وتسلم عليه، الله يرزقنا ذلك جميعا، يقول له الملك السلام عليكم، لو واحد منكم اندهش يرد عليه السلام يقول له عليكم السلام، يقول أنا مدهوش لأنه مكلف برد السلام عليه، الله يرزقنا ذلك جميعا. نعم، قد يراها غير المسلم، قد يحصل لغير المسلم أن يراها، لكن غالبا يراها المسلم، الرسول في الرؤيا قد يراه غير المسلم، لكن هذا معناه أنه سيسلم قبل أن يموت، قبل أن يموت سيسلم ولو على فراش الموت، يعني في مرض الوفاة لابد أن رأى الرسول الكافر في المنام صلى الله عليه وسلم أن يسلم قبل أن يموت. اللهم ارزقنا رؤية ليلة القدر، اللهم ارزقنا رؤية ليلة القدر، اللهم ارزقنا رؤية ليلة القدر، واجعلنا فيها قائمين بالعبادة يا أرحم الراحمين. اللهم استرنا في الدنيا والآخرة، اللهم استرنا تحت الأرض وفوق الأرض ويوم العرض،
يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، وأصلح لنا ديننا الذي فيه عصمة أمرنا. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم أحينا على عقيدة أهل السنة، وتوفنا على هذه العقيدة. اللهم اجعلنا من عبادك المتقين، اللهم اجعلنا من عبادك الصابرين، اللهم اجعلنا من عبادك المخلصين المخلصين يا أكرم الأكرمين. اللهم أصلحنا وأصلح ذرياتنا، وأصلح أزواجنا وأحبابنا، واختم لنا بالعمل الصالح يا أكرم الأكرمين. اللهم جز عنا شيخنا خير الجزاء، واجمعنا به في جنات النعيم وتحت لواء سيد المرسلين سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من الماء البارد عند العطش. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك، والعمل الذي يقربنا إلى حبك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لنا في هذا المجلس ذنبا إلا غفرته، ولا مسيئا منا إلا عفوت عنه، ولا مريض منا أو من أحبابنا إلا عافيته. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. اللهم اعف عنا، اللهم اعف عنا، اللهم اعف عنا. اللهم أشرنا برؤية وجه النبي محمد عليه الصلاة والسلام، وارزقنا أن يبشرنا بالجنة يا أرحم الراحمين. إنك ربنا على كل شيء قدير، فاجعل هذا الدعاء مستجابا ببركة وبجاه النبي محمد عليه الصلاة والسلام. وسبحان الله وبحمده والحمد لله رب العالمين. نهلل جماعة لله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات.